والصراط المستقيم قد فسر بالقرآن والإسلام وطريق العبودية، وكل هذا حق، فهو موصوف بهذا وبغيره، فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته، بخلاف الحاجة إلى الرزق والنصر، فإن الله يرزقه، وإذا انقطع رزقه مات، والموت لا بد منه. فإذا كان من أهل الهداية كان سعيدا وإن كان بعد الموت، وكان الموت موصلا له إلى السعادة الدائمة الأبدية، فيكون رحمة في حقه. كذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب حتى قتل، فإذا كان من أهل الهداية إلى الاستقامة مات شهيدا، وكان القتل من تمام نعمة الله عليه. فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق، بل لا نسبة بينهما، فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليه.
تبقى يا إخواني هذه المسألة، شيخ سامي يبين بالدليل العقلي يعني، أو من الجهة العقلية النظرية، كيف أن حاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الرزق والنصر. يقول أنه إذا فات الرزق ماذا حصل؟ حصل الموت. يعني إذا ما رزقت وكذا ها ولم تجد الطعام والشراب مت، هذا لابد منه. طعمت أو لم تطعم، جعت أو شبعت، مرضت أو سلمت، لابد من الموت. إذا ما فوت هذا شيئا عليك، الموت مقدر عليك، لكن الشأن ليس في هذا الذي قدر عليك، إنما الشأن فيما تكون به بعد الموت. أنت من السعداء أو أنت من الأشقياء. كذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب حتى قتل، إن كان من أهل الهداية قتل شهيدا، ولم يكن من أهل الهداية قتل فريضا عن هذه الهداية وكان معذبا في النار، ولو قاتل مشركين، لأن مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بل قاتلت ليقال مقاتل وليقال شجاع وغير ذلك. فما نفعه القتال لأنه لم يكن على الهداية. كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. يبقى هذا إذا غلب وقهر، فسعادته وشقوته على حسب استقامته. وهذا إذا مات جوعا، فسعادته وشقوته بعد هذا على حسب استقامته في حياة لا تنتهي. ولهذا سميت الحياة على الحقيقة. قال سبحانه وتعالى: يا ليتني قدمت لحياتي. وقال سبحانه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون. إذن هذه الحياة الحقيقية. يبقى ماذا يفوتك لو فاتك الرزق والنصر؟ ما فاتك شيء. ما فاتك الرزق ومت النظر إلى مت شقيا أو مت سعيدا، فالموت حاصل لك حاصل. جاءك الرزق أو فاتك الرزق، مت شبعانا ممتلئ البطن من الطعام أو مت جائعا، فإن نفسا لا تتقدم أجلها ولا تتأخر، فإذا جاء أجلهم فلا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون. فقهرت وغلبت حتى قتلت، فاتك النصر، فالنظر ليس في هذا، كما قال سبحانه وتعالى: لبرد الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو ما خرجت وتخلفت في بيتك لا وقدر الله عليك الموت، لبرد الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن النظر إلى ما بعد ذلك، ما بعد ذلك، ما بعد هذا الموت، إنما هو متوقف على الهداية لتكون سعيدا أو تخلف الهداية فتكون شقيا. أرأيت كيف أنك محتاج إلى الهداية أعظم من حاجتك إلى طعام وشراب؟ لأنه بفوات الطعام والشراب يموت البدن، وهذا لابد حاصل له. شبعت أم جعت؟ كذلك أيضا بفوات النصر وحصول القتل أيضا هذا حاصل ولا بد منه، لكن النظر هل تموت شهيدا أو تموت شقيا؟ فلا بد من هذا الوصف أن يسعى الإنسان في تحصيله. شوف يا إخواني، انظروا كيف أن الناس تتقاتل من أجل حصول الشبع. خلاص عاوزين ناكل، مش كان بقوله في المضارات كده يا أخواني، في المضارات كده عاوزين ناكل، ارحل، ولو نزلت الدولارات لا ترحل. فهم لا ينظرون إلى شيء سوى هذا، فالناس تحتاج للبطون الإشباع، يقول لك لقمة العيش، رغيف الخبز، عاوزين مش عارف حياة سعيدة، متوسط الدخل، يا الله يا اخواني الفاظ نسمعها الليل والنهار. اصحاب الدخل محدود، الدخل محدوف، اصحاب مش عارف الجوع العطش، لاقيين مش لاقيين، فلوسنا فين، الدولار راح، دولار نزل، احد يتكلم في الهدايه؟ احد يتكلم في شقائي وفي السعاده التي هي القضيه الاساسيه، القضيه العظمى؟ ولهذا ما امرنا الله ان نساله شبعا في اليوم مره، بل امرت ان تسال في اليوم 40 مره اهدنا الصراط المستقيم. لكن في مره جاءت دعوه في هذا، تجب على الناس دعاء الله سبحانه وتعالى ان يشبع البطون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند قضيه البطن هذه، واول ما جاءه مال، وما جاء الصحابه وقد اجتمعوا اجتماعا عظيما، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليهم وتبسم ثم قال: لعلكم سمعتم من مقدم ابي عبيده ابن الجراح، قالوا: اجل يا رسول الله. قال: والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم الدنيا، ان تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتم. فعلا يا اخوانا سبحان الله، ايه قضيه البطن؟ نمت جائعا او نمت شبعانا؟ المسائل سهله وقريبه، لكن مساله الهدايه، مساله الشقاء السعاده، الشقاء السعاده، وصفان يسعى الانسان في تحصيل احدهما، والسعاده وان يبتعد عن الاخر، والشقاوه، وهذا له اسباب وله معطيات وله مفردات. سعادة بلا طاعة، سعادة بلا توحيد، سعادة بلا اتباع سنة، سعادة بلا اتباع علماء ومحبة علماء، سعادة بلا علم، هذا مستحيل. إذا اسعى في تحصيل هذه الأسباب وتحقيق هذه المطالب. لكن سبحان الله، وأكثر سعي العالمين ضلال وانحراف، بطن تتعفن بعد الموت. كل واسعى في التحصيل، الأكل وشرب، ثم بعد هذا اسعى في البحث عن طبيب من اجل التخسيس. يا الله، يعني الواحد قضيته املي وفضي، عبي وفضي، عبي وفضي، خلاص نرجع بعد ما نملا وينتفخ الجلد، عد الى طبيب يفرغ لك ذلك. كيف تحرق ما اكلت؟ كيمياء، حرق ما تم اكله عبر 20 30 40 سنة. قضية هي قضية البطن في النهاية، لكن قضية الهداية أعظم قضية. ولهذا يقول شيخ الإسلام بأن الإنسان مضطر إلى الهداية، مضطر إلى هذه الهداية، هذه حاجة ضرورية لا ينفك عنها الإنسان. أما الحاجة إلى الطعام والشراب، حاجة إلى مراعاة هذا، إلى الرزق والنصر، هذه حاجة تعتبر حاجة فرعية. وإن أمر الإنسان أن يتعامل مع هذه التعامل الشرعي، فليس معنى هذا ان الانسان يترك نفسه جائعا، لكن ان جاءه الحلال يسعى في اشباع بطنه بالحلال، بالحلال. كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، فتكون هذه منضافه الى العبوديه، الى قضيه الهدايه. وحينئذ لا يكون اشباع البطن مذموما، لان الانسان اذا سعى في اشباع بطنه من الحلال فان هذا من اسباب اجابه الدعاء ومن الطاعات العظيمه. يعني الانسان ما يحاربك في ان تشبع، ولكن يحاربك ان تشبع على خارجا عن طريق الهدايه. لكن ان اشبعت البطن وكسوت البدن وقاتلت من اجل ان تكون كلمه الله العليا، هذا من اعظم ايضا العبوديه لله سبحانه وتعالى. فالانسان يسعى في كسوته وفي اشباع بطنه، لكن ضمن مفردات العبوديه، فيدخل في قضيه الهدايه. فهذه حاجة ماسة يا إخواني. ولهذا لما الإنسان يفتح عينيه على هذه القضية ويأخذ كتابة ويسعى في تحصيل علم شرعي وينام على هذا ويضرب في الأرض من تحقيق في سبيل تحقيق هذه الهداية، أيقال هذا الإنسان أبله، مجنون، ترك الدنيا وأقبل على هذا الأمر؟ وكيف أكل أولاده، وكيف أطعم أولاده، وكيف أعيش، والأولاد محتاجين يتجوزوا، والزواج النهارده محتاج مش عارف 200,000 لا 300,000، والواد محتاج شقة وأصل مش عارف إيه، ويدخل هؤلاء على الإنسان غما كأن الأولاد سيهلكون الساعة، ولن يحيا هؤلاء الأولاد إلا بإيه؟ بأن تترك العلم، أن تترك العبادة، أن تترك الطاعة، حتى إنك لا تريد أن تدخل المسجد. بعض الناس كده لو دخل إلى المسجد يفوت بيع وشراء قدر الصلاة. كثير من الناس لا يغلق محله ويقف في محله وقت الصلاة، ليه؟ لأنه لو ذهب إلى المحل فاته بيع وشراء لمدة نصف ساعة، وهذا يؤثر على دخل المحل. ولهذا كان بعضهم يختار من يقف المحل شرطه ألا يكون من أهل الصلاة. ليه؟ لأن لو من الصلاة يبقى كل شوية راح يصلي، طيب ما هذا صاحب الصلاة هيحفظ لك مالك، إنما اللي قائم هذا لا يصلي فيسرق. أنت تريد مثلا 100 جنيه فرق بيع أثناء الصلوات، هو يأخذ 200 جنيه يبقى عاد فأخذ من طريق إيه؟ من طريق آخر. لكن هذا المصلي أمين، أمين، فيبارك الله لك، وقد يرزقك الله عز وجل بصلاحه، لعلك ترزق إيه؟ قال لعلك ترزق به. ولهذا حديث أخوك أعبد منك هذا حديث ضعيف، والصحيح لعلك ترزق به، مو أخوك أعبد منك. الذي كان له أخ تعبد في المسجد فقال أخوك أعبد منك، لا، قال لعلك ترزق به، كما قال سبحانه وتعالى وأمر لك بالصلاة والزكاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فشيخ الإسلام يبين بطريقة عقلية مقنعة كيف أن حاجة الإنسان الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. ماذا لو فات طعام وشراب، وماذا لو فاتت الهداية؟ نعم، شوف يا أخوان، العلم يجدد للإنسان المعارف ويبصر الإنسان ويهديه إلى أقوى من السبيل، حتى يعرف الإنسان موضع قدميه، موضع قدميك في الدنيا. هل أنت تمشي مشيا صحيحا وتسير سيرا مقبولا أم لا؟ مهم جدا الإنسان إذا خطو الخطوة ألا يرجع إلى الوراء، مهم جدا، مهم جدا أن الإنسان يخطو على بصيرة حتى لا يندم بعد 10 سنين، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلان خليلا، يا ويلتا ليتني لم أنتهج هذا المنهج، يا ويلتا ليتني لم أتخذ هذه الطريقة، يا ويلتا ليتني تعلم. ولهذا يقول بعض السلف لا بارك الله في شمس يوم طلعت فلم أزدد علما. يبقى الشأن أن الخطى اللي بتخطوها تبني عليها. أما يقولون طريق 1000 ميل خطوة، بس خطوة ترجع فيها لن تصل، ولا 10 ميل هتصل لها، طالما أنك تخطو وترجع، تخطو وترجع، تخطو وترجع، وقد تقف في نصف الطريق، وقد يأخذك الطريق هو 10 خطوات، لكن يأتيك واحد في الخطوة الخامسة يقول تعال تعال في طريق أيسر من هذا، احنا هنمضي 5 خطوات، لا لا ده بقدر خطوتين فقط، تعال ننزل من هنا، فتنزل فإذا في حتفك أو المشقة عليك، فإذا بك تدخل في طريق ليس هو خطوتين وإنما هو 1000 كيلو، وقد تعطب فيه وتهلك. لكن أنت معك خارطة الطريق، خارطة الطريق، هذه الخارطة هي قضية الهداية التي يعلمها الإنسان بالعلم الشرعي. نعم،
وأيضا فإن الدعاء يتضمن الرزق والنصر، لأنه إذا هدي الصراط المستقيم كان من المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكان ممن ينصر الله ورسوله، ومن نصر الله نصره، وكان من جند الله، وجند الله هم الغالبون. فالهدى التام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر.
واضح يا أخوان، انتبهتم؟ يتمم لك الشيخ الإسلام القضية فيقول لك وكذلك الرزق والنصر. إن انتبهت إلى قضية الهداية وكنت من المتقين جاءك رزقك من حيث لا تحتسب وجاءك النصر. قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى من أسباب الرزق إيه؟ الهداية. يبقى إذا ركزت على قضية الهداية حصل لك الأمران، أما إذا ركزت على قضية الرزق فاتتك أعظم القضايا وهي قضية الهداية. إذن الرزق والنصر يدخل ضمن في الهداية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستغلبنا. ولهذا نقول للناس تريدون ملء البطون عليكم بتقوى الله، تريدون التمكين والنصر عليكم بتقوى الله. يبقى لما المشايخ مشايخ السنة تخرج على المنابر وتقول يا ناس دعوا الميادين وتعالوا إلى بيوت الله، دعوا قضية ملء البطون وتعالوا إلى العلم والهداية والاستقامة واتقوا الله، ليس هذه قضية فارغة، أو يقال هؤلاء بلهاء لا يدركون الواقع، أصل فلان ما عندهش الحس السياسي، أصل فلان لا يعرف أساليب الغزو الفكري، أصل فلان لا يفقه الواقع، أصل فلان معزول عن المجتمع، أصل هذا فقه سعودي لا تنافى مع فقه مصري، أصل هذا عصرانية المواجهة، أصل أيديولوجية العمل لابد أن تكون، أصل إيه ده أدخلتمونا في مصطلحات نفق مظلم. إننا نريد المسألة بأقصر طريق. قولوا للناس كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا، يا ناس أنتم قضيتكم إيه؟ قضيتنا عايزين ناكل يا عم الشيخ، مش لاقيين يا عم الشيخ. طيب هناك من يعدكم وعدا لا يخلف، مين هو ده؟ ندلكم على من إذا وعدكم بوعد لم يخلفه، ندلكم على من الأرزاق بيديه والسماوات والأرض تحت ملكه وسيطرته، ندلكم على من هذا؟ رئيس هذا من؟ البيت الأبيض الأسود؟ تحالف الأطلسي؟ جامعة الدول العربية؟ ندلكم على رب العالمين. ماذا يقول ربنا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ندلكم على هذا. ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. ولهذا لما فاطمة ابنة رسول الله أقرب الناس إليه فلذة كبده رضي الله عنها أتته تريد خادما، فبأبيه وأمي على أي شيء دلها يا أخواني؟ دلها على أن تسبح وتحمد وتكبر عند نومها، دلها على التسبيح والتحميد والتكبير. فتعالوا يا أمة الإسلام سبحوا الله واحمدوا وكبروا وامتثلوا أمره، املأوا المساجد، خذوا أولادكم ونساءكم، واتقوا الله واكسبوا الحلال، وصلوا الأرحام، واتركوا المحرمات، ووحدوا الله عز وجل. فجميعا قلوا يا رب لا بدوي ولا حسين، هيا بنا نهدم هذه القبور لننقلها إلى قبور المسلمين، هيا بنا ننظف مساجدنا من مظاهر الشرك، هيا بنا ننظف مجتمعنا من البدع والمعاصي، وحينئذ سترون الأرزاق دارة عليكم الليل والنهار. من الذي يخرج من بطون الأرض معادنها وبترولها حتى تتغير أحوال دول؟ هذه المملكة العربية السعودية إلى 40 سنة مضت تقريبا إلى سنة 1990 أو 1995 وهي بلد فقيرة، كما كان يقول أباؤنا وأجدادنا، كنا يقولون وإحنا رحنا حج ولك هل لا حج، هل لا حج يقف السعودي لك هل لا حج، وإحنا على لسه هي التكية المصرية موجودة، التكية في مكة موجود بناءها، تكية يأكلون ويشربون من عندنا. كسوة الكعبة كانت العادن قريب من مصر، العادن قريب، وفجأة تفجرت يا نبيع الأرض، تفجرت في خالد بعد فيصل تقريبا، كانت أول الطفرة بعد فيصل، وفيصل كان ملكا صالحا، كان ملكا صالحا، فالله عز وجل يسر أسباب وخرج من الأرض. ما جعلنا نقول هل لا حج، احنا اللي بنقول هل لا حج، هل لا حج، تغيرت الموازين، توحيد. فالشاهد يعني من هذا يا اخواني بان ندل الامه على هذا، ولهذا هذا يبين ضلال وانحراف وبعد وانتكاسه وخذلان حزب الظلام الذي يسمي نفسه حزب النور صاحب الدعوة السلفية، والدعوة السلفية منه براء والله، دعوة خلفية، دعوة تخلفية، حينما يتركون هذا الطريق ويأتون إلى الأمة يدعونها إلى طريق مظلم وإلى نفق مظلم وإلى إبعاد واشتيال عن طريق الهداية وربط الأمة بأسباب الهداية للأسف الشديد. ماذا عندك يا برهامي؟ ماذا عندك؟ ماذا فتى الأمة يا برهامي؟ تركت الطريقة ونزلت إلى الميادين ونزلت إلى الساحة السياسية، ماذا فتنا يا عثاني؟ ماذا فتنا يا محمد إسماعيل؟ ماذا فتنا يا سعيد عبد العظيم؟ ماذا فتونا؟ ماذا فتتم الأمة؟ خنتم الأمة وخدعتموها، وكان وراكم شباب كثر، سبحان الله، وإلى الآن. فماذا فات الأمة؟ ولما تقرأ كلام مدرسة اسكندرية في رد على الإخوان المسلمين قديما تقول لا مزيد عليه، لا مزيد عليه فالرد عليكم الآن، لا مزيد عليه فالرد عليهم الآن. هم اللي انتقدوا الإخوان المسلمين وقالوا الإخوان المسلمين وتحكموا إلى الدستور، وعبد المنعم بن فتوح بيقول ده نقل عن عبد المنعم بن فتوح كلمات يا إخواني عندهم كده كتاب كانوا بيردوا بيه على الإخوان، هم اللي نقلوا كلام. أول ما حفظنا كلام عبد المنعم بن فتوح ده كان هم اللي كاتبينه. عبد المنعم بن فتوح بيقول لك وإيه يعني ما الشعب إرادة الشعب تختار واحد مسيحي ما فيش إشكال، أهم حاجة إرادة الشعب. ويقول على فكرة الإسلاميون المتشددون يقولون ربنا وإحنا بنقول إرادة الشعب، ده كلام ده إحنا حفظناه من كتب مدرسة إسكندرية وهي ترد به على الإخوان، ترد به على إيه الإخوان، مشروع الإسلام ومشروع الإسلام. هم أنفسهم أصلا هم أنفسهم الذين يقولون هذا، ولهذا كان السؤال الحرج لهم إذا أنتوا دخلتم حياته سياسية إذا أتت الصناديق برئيس مسيحي ماذا تقولون؟ أجيب يا فضيلة الشيخ، أجيب يا علماء، أجيب يا دعوة سلفية. إن قلتم لا نوافق يبقى انسحب من دلوقتي، مش دي العملية الديمقراطية، يبقى انت عايز ديمقراطية براحتك، انت روح روح يلا. إن قلتم نوافق يبقى ما عادش عملية شرعية، يبقى إذا لا تدخل في الشرع، فأنت بين أمرين، يا تطرد من الديمقراطية يا تطرد من الشرعية. فوافق قالوا بعد مداولة، هذا لسان الحال يعني، بعد المداولة رأينا أن الطرد من الشرعية أهون من الطرد من الديمقراطية، فلا إشكال أن نطرد من الشرعية، أهم شيء أن نكون على الديمقراطية. ونزلت رسائل كرسالة مختصرة اسمها الردود على شبهات الايه الدستور، بيرد على شبهات يعني اللي يقول لك الدخل مش عارف الدستور كذا، شبهات زي شبهات الايه التوحيد وشبهات كذا، انتكاسه ما بعدها انتكاسه. ولهذا لا تتوقف لحظه في ان تحكم على هؤلاء بالضلال والانحراف، فتلك جماعه ضاله، جماعه برهامي، ليس دعوه سلفيه، جماعه برهامي، تتبع برهامي وتتبع هؤلاء حيثما يضعون الخطه. خلاص لو قال، شوف اللي انت بتناقشهم من الاسكندريين دول يقول لك احنا مش حزبين ولا متعصبين، لو قال برهامي هيا بنا ننسحب، هيا بنا ننسحب ونرجع المساجد، للقيت الواحد الذي لقيت صباحا ومقتنع بالديمقراطيه تلقاه مساء وهو يقول لك لا 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 لابد من المساجد ولابد من تعليم الامه التوحيد، والأمة في حاجة إلى كذا، ومنهاج الأنبياء وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، أعتقد المسألة يمسي كذا ويصبح كذا. عبد المنعم الفتوح يوم بينقل عنه لو جاء الرئيس مسيحي وإحنا أصلا نحارب الناس في كذا، وأنا لست أعترض أن يكون حزب كذا ولا حزب كذا، جميع الأحزاب وما الناس متى ستقول أفكارها بحرية. عبد المنعم الفتوح الكلام ده قاله 2003 أو 2005، والذي أخرج هذه الكلمات هو حزب النور أو الدعوة السلفية. 2013 أو 12 تم اختيار عبد المنعم أبو الفتوح عند الأكثرية من حزب النور ليكون هو مرشحنا في الرئاسة، ولهذا اختلفوا عبد المنعم الفتوح ومحمد مرسي، والتاني مش عارف كان هو التالت ده كان ايه العوة، خد بالك. طب هتختار رجلا تلك عقليته كيف؟ لماذا؟ لماذا؟ هل غير عقيدته؟ العقيدة واحد، هل غير وجهة نظره؟ هل تشكل رأسه من جديد؟ هو هو. فعلما تختار رجلا هكذا، إذا ما الفرق بينك وبين الإخوان؟ ما الفرق بينك وبين عبد المنعم أبو الفتوح؟ ما الفرق يا إخواني؟ رجل تلك عقليته وأنت تختاره، ده إما شيته فأنت على منهجه، فإن آكلت وشاربت فأنت على منهجه، فكيف إذا انتخبت والتزمت؟ فحزب الظلام حزب ضلال، حزب الظلام حزب الضلال، حزب الانحراف كلهم ضلال. لا فرق بين نور وبناء وتنمية وداعش، كلها ضلال، كلها جماعات انحراف، كلها جماعات ضلال لا تنتظر من وراء هؤلاء تمكينا أبدا، ولهذا لا تقبل مساومة. اوعى الناس تضحك عليك وتلعب في رأسك والوسائل الإعلام يجبولك والقتل والتشريد ومش عارف ايه والإخوان ومظلومين وظلمين وأصحاب قضية عدلة ومش عارف وكذا، بس أصل بس فصل. اترك هذا يا أخي، أغلق يا أخي، صم أذنيك على وسائل الإعلام، تعلم الهداية من مظانها، فلا يفوتك رزق ولا نصر وأنت على الصراط المستقيم. أن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. بل السعي في أسبابك أنت بدون هداية، إن حصلك رزق فبأسباب تعلم، لكن الله عز وجل مع الهداية يرزقك من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب. نعم يا الله يا إخواني، سبحان الله. ويقولون ويقول عنا ما عندنا حس سياسي وما عندنا فقه واقع وما عندنا، سبحان الله سبحان الله. من اللي يفقه واقع يا إخواني؟ مش علماء السنة يا إخواني الذين قالوا بهذا؟ أليسوا فقهاء الواقع لأنهم يعلمون هذا الواقع هو نفق مظلم؟ يعلمون، عندهم كاميرات داخل هذا النفق أظهرت لهم ما فيه من انحراف ومن عطب ومن هلكة ومن حيات، فيها كل شيء، فيها الفاسق كلها، فيها العقرب وفيها الحية وفيها الغراب وفيها الحدأة وفيها الكلب العقور، في كل الفواسق. كيف تقبل هذا؟ تدخل في هذا؟ يبقى من فقيه الواقع؟ عالم السنة، عالم السنة الذي ينظر ببصيرة، ينظر بنور من الله سبحانه وتعالى.